بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم إذا جلس لسماع الذكر في بيت من بيوت الله تعالى فإن هذا الرجل يتبوأ مقعده من الجنة، وإن هذا الذي يعرض عن مجالس الذكر في بيوت الله بغير عذر من الأعذار هذا من الذين أعرضوا عن الله رب العالمين. وهذا الكلام يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع نفر من أصحابه وإذا بثلاثة من الرجال أقبلوا على المجلس، فأعرض واحد وجلس اثنان، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. رجل وجد فرجة في المجلس فجلس، والآخر جلس في آخر الصفوف، وأما عن الثالث فأعرض عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض الله عنه. كم نحن بحاجة إلى هذه المجالس، لن تصل إلى الله جل وعلا إلا بالعلم الشرعي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الله عز وجل لا يعبد إلا بالعلم وما عصي إلا بالجهل. فإياك أن تستقل هذا المجلس أو أن تفرط فيه. عسى الله عز وجل أن يجعلني وإياك من المرحومين. طبعا بالنسبة لصلاة النافلة فسماع الذكر أولى من صلاة النافلة. الآن بعض الناس قام وكبر الله أكبر صلى النافلة، يعني أنا ما شوشت عليك وأنت في صلاتك هذه النافلة تؤجل بعد الظهر، أو لك أن تصلي هذه النافلة في بيتك. فسماع الذكر أولى وأنفع لك الآن مع مخالفات في مساجدنا. الاجتماع في المساجد لحلقات الذكر بالتمايل والرقص، وهذا من العبادات عند الصوفية. يجتمعون في أيام الموالد يذكرون الله بطريقة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، يبدأون ويقولون الله الله الله، ثم بعد ذلك الله 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 إلى غير ذلك من الأمور المشينة، ويقولون يهو، يزعمون أن هذا من أنواع الذكر، وكل هذه الأشياء من البدع المنكر. الله عز وجل ينزه عن كل ذلك. فالذكر الجماعي في المساجد من البدع، من البدع، ولا يشرع لك أن ترفع صوتك بالذكر إلا إذا لبيت، لبيك اللهم لبيك، إذا قلت التلبية. أما عن الذكر في الصلاة وفي غيرها من الأوقات فإنك لا ترفع صوتك بالذكر باستثناء رفع الصوت بعد التسليم من الصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بعد التسليم ويقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وهذا ثابت في الأحاديث واضحة، ولك أن تسر أيضا بالذكر بعد الصلاة، أما سوى ذلك فليس لك أن ترفع صوتك بالذكر لما فيه من التشويش والمفاسد الكثيرة. قال الإمام السيوطي: من فعل ذلك، أي من جلس في الحلقات للتمايل والرقص والتصفير، فإنه يطرد ويطرد من المسجد. هذا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. وقال الزركشي: السنة الإصرار في الأذكار فيما عدا التلبية، وهذا مذهب الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. طيب، رجل يقول: أنا لا أشارك في هذه المجالس لكني أحب أن أنظر إليهم من باب حب الاستطلاع. لا يجوز لك أن تنظر إلى هؤلاء، وإياك أن تكون من الذين يركنون إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال تعالى، هذه الآية في سورة هود، وقال تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور من المشاهدة، فلا يجوز لك أن تشاهد الباطل وإلا كنت من المشاركين فيه والعياذ بالله. الاجتماع في المسجد في يوم المولد النبوي للاحتفال وتوزيع الحلوى، وهذا يحتاج إلى درس خاص، وقد تحدثت عنه كثيرا في شهر ربيع الأول. قال بعض العلماء: الموالد في مصر زادت على 200. موالد كثيرة جدا، مولد الدسوقي ومولد السيدة ومولد الحسين ومولد الحسن ومولد كذا ومولد كذا، وكل هذا من فعل الصوفية الضلال والعياذ بالله. الاحتفال بليلة 27 من شهر رجب، وهذه الليلة لا يشرع لك أن تحتفل بها. لماذا؟ أولا، لأن العلماء اختلفوا في الليلة التي أسري بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم في ليلة 27 من رجب، وقال بعضهم لا بل في ربيع الآخر، وقال بعضهم لا بل كانت في أول رجب، وقال بعضهم لا بل كانت في شعبان، خلاف. فلماذا قمتم بتحديد هذه الليلة؟ ولو أننا افترضنا أننا اهتدينا إليها، فإن صاحب الإسراء والمعراج صلوات ربي وسلامه عليه ما احتفل بها وما عظمها، فلماذا تعظمون هذه الأيام؟ الإعراض عن مجالس العلم بالمساجد كما بينت وذكرت الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. صلاة العيد في المسجد لغير عذر، طبعا صلاة العيد في الساحات، لا أعني بالساحة التي تكون عند الاستاذ أو ما شابه ذلك حيث الاختلاط الماجن والبدع والمنكرات، إنما العيد يصلى في الفضاء في الخلاء. والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، ومع ذلك فقد ترك صلى الله عليه وسلم مسجده وصلى العيد في الخلاء في الفضاء، فدل هذا على أن صلاة العيد في الفضاء وفي المتسع أفضل من الصلاة في المسجد النبوي الذي من صلى فيه فكأنما صلى ألف صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع أن نصلي العيد في المسجد إلا عند سقوط الأمطار الشديدة، فهذا من الأمور التي يعذر الناس فيها. طبعا العيد يصلى في الساحات، بعض الناس يصلي في الزوايا ويترك المسجد الجامع الذي يعني هذا المسجد يجتمع الناس فيه، يجتمع الناس في يوم الجمعة ويسمعون الخطب النافعة، يترك المسجد الكبير ويصلي الجمعة في الزوايا. طبعا هذا من الأمور التي لا تصح. طيب، ما الحكمة من صلاة العيد في الخلاء في المتسع؟ واحد، الاجتماع، اجتماع المسلمين، والاتحاد قوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اثنان، تقوية الإيمان، إذا نظرت إلى أخيك المسلم وسلمت عليه وهنأته بقدوم العيد فإن هذا يقوي الإيمان. ثلاثة، الفرح بنعمة الله تعالى علينا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، فحق لنا أن نفرح بقدوم الأعياد، فالعيد من شعائر الله كما تحدثت قبل ذلك، وأن تشكر الله عز وجل على نعمه وآلائه. أنعم عليك بشهر رمضان، ثم أنعم عليك بالعيد، وأنعم عليك بالعشر من ذي الحجة، وأنعم عليك بعدها، ثم أنعم عليك بعيد الأضحى. وأيضا فإن اجتماع المسلمين فيه إرهاب للأعداء، إرهاب للأعداء، فإذا تقوينا صرنا أقوياء، اتحدنا هزمنا الأعداء بفضل الله، وكل هذا من كلام أهل العلم. من المخالفات ما يكون من كتابة الآيات على جدران المساجد، المساجد الكبرى تجد أن أسماء الله الحسنى كتبت على الجدران، أو تجد أن آية الكرسي كتبت، ونقشت بخط دقيق وتجد أن آية من سورة النور الله نور السماوات والأرض إلى غير ذلك، وفي المحراب فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والقرآن ما أنزل لهذا. ما أنزل لهذا؟ لماذا؟ القرآن أنزل للتفكر فيه والتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولو أن هذه الكتابات قشرت لأدى ذلك إلى حيث كلام الله عز وجل، وهذا أيضا فيه تشبه بأهل الكتاب، فإنهم يزخرفون الكنائس والمعابد ويعمرونها بالزخارف وبالصور وباللوحات، والمساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت للذكر والصلاة وتلاوة القرآن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. التشييد معناه رفع البناء. كذلك من المخالفات التي تكون في المساجد ما يسمى بالقباب، قبة ما شاء الله، وهي التي تعرف في اللغة العربية بالسرية. هذه القبة تتكلف التكاليف الكثيرة، وما شرع عند بناء المساجد إلى ما يكون من اجتماع الحشرات في هذه القباب، فكل هذه الأشياء من الأمور التي لا تشرع، مخالفة موجودة في المساجد الكبرى بمصر وفي غيرها من البلدان، وهي حفظ نعال الناس بالأجرة. رجل وظف نفسه لهذا الأمر وترك الصلاة ولا يصلي الجمعة، خلاص لو أنه صلى لضيع الأحذية، فاغتصب كما قال العلماء، اغتصب مكانا من المسجد لنفسه وأخذ نعال الناس بالأجرة، ويسمى بحافظ الأمانة. طبعا هذا أمر منكر، ومن الأمور المنكرة أيضا ما يكون من بعض الناس أنه يقلع عليه عند باب المسجد ويقوم بإعطائهما إلى هذا الرجل الكافر الذي يصلح الأحذية أو الذي يمارس هذه المهنة، وهذا الرجل يترك الصلاة، فأنت أعنته على المنكر. نعم، لو أنك وجدت رجلا لا يصلي فقلت له: اتق الله يا فلان، صدت من الدعاة إلى الله. لو أنك مرضت على الناس وما صلوا وخرجت من بيتك وتركت الزوجة والولد والعيال، أنا مالي. طبعا هذا خلل، فكذلك أنت أعنت هذا الرجل على ترك صلاة الجماعة. اتق الله يا رجل وصل لله عز وجل، ثم بعد ذلك قم بأداء عملك، هذا عمل حلال، لكنك ضيعت الفريضة ونحن أعناك على ذلك، فإياك أن تكون من الذين يتعاونون على الإثم والعدوان. أنت أعطيته الحذاء ودخلت للصلاة، هو ما صلى، نظف الحذاء ولمع الحذاء ثم أخذ أجرته وترك الصلاة، إن شاء الله أصلي بعد يعني أداء الصلاة. طيب الجماعة، فهذا أمر خطير جدا، وبعض الإخوة الأفاضل كلمني فيه حتى من الله تعالى علي ووقفت على كلام لأهل العلم حول هذه المخالفة. الاجتماع للعزاء في المسجد، طبعا يعني هذا العنصر ربما أصبت فيه فأكتفي، فأقوم بشرح هذا العنصر وأكتفي حتى لا أطول على أحدهم. الميت دفن خلاص، بمجرد أن يدفن وقفنا عند قبره وندعو له ما يقرب من ثلث الساعة، بعض الناس اللهم صل وسلم ثم انصرف. خطأ أن تكثر من الدعاء بعد دفن الميت، فإنه يسأل الآن، فهو أحوج ما يكون إلى دعائك. هذه واحدة، إذا قمنا بدفن الميت ودعونا الله له فإياك أن تصنع صفا. هذا ليس من العذاب، هذا من الأمور التي لا تشرع. وبعض الناس يغضب: ما هزاني في أبي. لا والله، سنقوم بدفن الميت ونفسه له عند القبر، ثم بعد ذلك تنفذ من مكان آخر، ولن نصافح أحدا بعد دفن الميت. هذه الثانية. الثالثة أنك إذا دفنت الميت فإياك أن تقوم بتأجير الكراسي، وهذا أضعف الإيمان. طبعا لا أتحدث عن السهرات وعن الآلات المؤلفة وعن المواقف التي تصنع وعن القراء المبتدعين الصيطة الذين يأخذون الحسابات في البنك قبل أن يقرأ في السهرة. كل هذه الأشياء أمور خطيرة لن أتحدث عنها الآن، لكني أقول إياك أن تؤثر الكراسي أو أن تستمع مع الناس في الطرقات لتلقي العذاب. طيب كيف يكون العذاب؟ نعم، العذاب وأنت في عملك وأنت في بيتك وأنت في الطريق، لكننا لا نخصص وقتا ما للعذاب ولا نجتمع بعد دفن الميت، فإن هذا من النياحة. لا نستمع، لكن الناس قادمون يا أخوان. والعجيب أن بعض الناس يحب هذه المشاهد للأكل والشرب. والصواب أننا يجب علينا أن نصنع الطعام لآل الميت. انظر إلى المفاهيم المعكوسة، يذهب للعزاء لتناول الطعام الدسم، وبعضهم إذا مات الميت فإنه يذبح، وهذا الذبح لغير الله ولا يجوز لك أن تأكل. الله أكبر، صلى على الحبيب. الذبح لله، أما هذا الذي ذبح بعد موت الميت فهذا من الأمور المنكرة. لك يا شيخ فرقة جارية، طيب يا أخي فرقة جارية خلاص، وزع أطعمه، انتظر فترة، لكن بعد موت الميت قام بالذبح ووزع اللحم، هذا لا يجوز. فإن السنة أن نصنع نحن لآل الميت طعاما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتوا ما يشغلهم. خلاص هم في حزن وهم ونكد، فيجب علينا أن نصنع الطعام لا أن نجتمع. وطبعا ما يكون من قراءة القرآن عند المقبرة أو عند الدفن، يأتي المبتدع يقول بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم ويأخذ الماء. أجيب، نعم، يأكل بالقرآن، يتساقط لحم وجهه يوم القيامة والعياذ بالله، القرآن يؤكل به. هل سمعتم كتابا من الكتب السماوية قرئ وجمعت الأموال من خلال قراءته؟ ما سمعنا لهذا إلا في كتاب الله. هذا ما صنعه الكثير من المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك بعض الناس يقف عند شفير القبر. طبعا الحديث عن البدع ومخالفات الجنائز حديث طويل إن شاء الله تعالى، يعني نفرد له دروسا خاصة إن شاء الله تعالى عما قريب. بتلخيص، يقف عند شفير القبر، يا فلان قل ربي الله، قل دين الإسلام، قل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا يسمى بالتلخيص، خلاص هذا لا يسمى بالتلقين. التلقين إذا وجدت الرجل في السكرات فقل له يا فلان قل لا إله إلا الله مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، ولا تكثر عليه لأنك ربما أمللته فيتضجر ويغضب ويموت على غير لا إله إلا الله. لكننا أمرنا بالتلقين أن نهمس في أذني يا فلان قل لا إله إلا الله، أما بعد أن مات فكيف يلقن إلى غير ذلك من البدع والمخالفات، وهي التي تعرف ببدع الجنائز. لعلي إن شاء الله تعالى عما قريب أتحدث عنها بشيء من التفصيل. وإذا كانت عندك مسألة فقم بكتابتها، أقوم بالإجابة عليها في لقاء آخر إن شاء الله تعالى. جعلني الله وإياكم من المتفقهين في دينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.